الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه هي المحاضرة الثانية في التعرض لمنهج الحداد الضال، ومن هذه المحاضرة نبدأ في الشرح والبيان للأمور التي ذكرها العبد الفقير مختصرة في البيان الذي تم نشره. أولا، مذهب الحداد في التبديع. الحداد عنده في التبديع تأصيل وتنزيل، تأصيل وتنزيل، وهذا طبعا لا يختص بالحداد، يعني في أي مسألة تقريبا من مسائل الدين لابد أن يكون هناك تأصيل ثم تنزيل. تؤصل أولا، تضع القاعدة، ثم بعد ذلك تستعملها وتعمل بها، وخصوصا أن باب التبديع باب عملي، هذا باب ينبني على تطبيق وأحكام عملية فردية، فلان مبتدع وفلان كذا وفلان كذا، فهذه مسائل عملية تنبني على أحكام على أشخاص، فهذه الأحكام العملية لابد أن تكون مسبوقة بتأصيل. فنتناول أولا التأصيل. الحداد يبدع بالبدعة الواحدة أو الخصلة الواحدة من خصال المبتدعة، والضابط عنده البدعة المجمع على كونها بدعة، إذا كان هذا الشيء قد أجمعوا على أنه بدعة، وأيضا هذه البدعة يكون قد انتشر العلم بها، يعني هذا أمر معروف لدى العلماء، معروف لدى المشتغلين بالعلم، فما دام أن الأمر كذلك فمن وقع في مثل هذه المخالفة فهو عنده مبتدع. شاهد ذلك أنه يبدع بتأويل صفة واحدة، يعني حتى يدلل على هذا التقييد عنده، من شواهد هذا التقييد والتأصيل أنه يبدع بتأويل صفة واحدة، لا يشترط أن يكون هناك تأويل لصفات متعددة أو أن يكون التأويل مضطردا، بل يكفي عنده تأويل صفة واحدة، بل يبدع بتأويل نص واحد من نصوص الصفات مثلا، يعني إذا جاء عنده نص من نصوص الصفات فهمه أهل السنة على أنه يدل على الصفة أو هو دليل من أدلة هذه الصفة، فتأويل هذا النص الواحد عنده أيضا بدعة، ومن وقع في هذا التأويل فهو مبتدع. من شواهد ذلك أيضا عنده أنه يبدع بترك الاستثناء في الإيمان، يعني الذي يجزم في إيمانه ولا يستثني هو عند الحداد مبتدع بإطلاق، لا يفصل، لا ينظر في جهة الاستثناء، وسنعود إلى هذا بعد قليل إن شاء الله. بل بلغ به الأمر أن بدع أناسا من المعاصرين بعبارات مجملة، بعبارات مجملة، فهذا شاهد على التأصيل وعلى تصوره لذاك التأصيل. ما هي البدعة الواحدة عنده عندما يقول من وقع في بدعة واحدة أو يكفي الوقوع في بدعة واحدة؟ ما فهمه لهذه البدعة الواحدة؟ هو كما قلت لك ليس عنده تفصيل بين مسألة وأخرى، بين مخالفة وأخرى، ما دام صدق عليها أنها مخالفة عقدية وأنها بدعة في الاعتقاد بالإجماع، فمن وقع فيها فهو مبتدع. طيب، من حيث الإعذار، من حيث الإعذار، الإعذار يعني إعذار المعين، هل الحداد تأصيلا لا يعذر في باب التبديع. نقول الحداد يثبت العذر بالجهل في التبديع، ولكن في حق غير العالم، في حق غير العالم، يعني من كان عالما ما دام أنه عالم فهو عند الحداد لا يعذر بجهله، لا يعذر بجهله، ولا مجال عند الحداد أصلا للجهل في العقائد. باب العقائد عنده باب ظاهر بإطلاق، لا مجال للجهل فيه أصلا. كيف يكون عالما ويجهل عقيدته؟ هذا لسان حاله، لسان حاله، كيف يكون عالما ويجهل عقيدته؟ لا يصلح هذا. فما دام أنه عالم فلا بد أن يكون على علم بهذه العقائد، ولا يسعه أن يكون جاهلا بها، مع أنه في بعض كلامه بدع حتى العامي الجاهل. يعني هذا من حيث التأصيل، الغالب هو يعذر بالجهل غير العلماء، ثم إذا به في بعض كلامه يبدع حتى العوام الجهلة. قال يبدع ويعلم، يعني مع كونه جاهلا ومع كونه يعلم هو أيضا يبدع، يعني نقول فيه مبتدع ونعلمه أيضا. هذا تصوره للعذر بالجهل. وأما العذر بالتأويل الذي هو الخطأ في الفهم والاجتهاد، فهذا منفي عند الحداد بالإطلاق. الحداد ليس عنده عذر بالتأويل إطلاقا، ولا يتصور هذا الأمر بتاتا. العقائد عنده لا تقبل أي تأويل ولا أي اجتهاد في الفهم أو أي خطأ في الفهم. طيب، هذا هو تأصيل التبديع عند الحداد. النتيجة الحتمية كما سنرى في التنزيل بعد ذلك إن شاء الله، أن كل من وقع في بدعة فهو مبتدع. هذه هي النتيجة الحتمية، وإن كان هو نفسه لم يلتزمها، لم يلتزمها، لكنها لازمة له على كل حال. الذي يعنينا الآن قبل أن ننتقل إلى التنزيل والتطبيق، تناول هذا التأصيل. هل هذا التأصيل في حد ذاته تأصيل صحيح أم لا؟ وهل هذا هو مذهب أهل السنة ومنهجهم في التبديع أم لا؟ ابتداء، نعم، أهل السنة قد يبدعون بالمخالفة الواحدة وبالبدعة الواحدة، لكن يفرقون على حسب الظهور والخفاء، على حسب الظهور والخفاء. هذه طريقة أهل السنة، من تتبعها ونظر في المعينين الذين بدعهم السلف والمعينين الذين لم يبدعهم السلف، ونظر في زلات العلماء التي وقعت لعلماء أهل السنة في قرون متطاولة، فإنه سيخرج بهذه النتيجة، أن السلف عندهم تفصيل وأن الأئمة عندهم تفصيل على حسب الظهور والخفاء. صياغة التأصيل قد تختلف، يمكن أن نعبر عن هذا فنقول نفرق بين الأصول والجزئيات، أو بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية. فائدة هذا التفريق كما يأتي، وانتبه: الأصول لا يعذر فيها ابتداء، والجزئيات يعذر فيها ابتداء. هذه قيود مقصودة ومهمة. الأصول لا يعذر فيها ابتداء، إذن قد نعذر ولكن هذا نادر، وخصوصا بعد استقرار العقائد وتدوينها وشيوع العلم بها. فالأصل أن من خالف في أصل لا يعذر، تمام؟ بالمثال سيتضح بعد قليل. طيب الجزئيات أو الفروع أو التوابع الأصل أن يعذر فيها لأنها تقبل الخفاء، يمكن أن يلحقها الخفاء، نتصور هذا، وهذا موجود بالواقع في زلات العلماء عبر التاريخ. فالجزئيات تقبل العذر ابتداء، إذن قد لا نعذر ولو في جزئية، قد لا نعذر، ولكن هذا أيضا نادر قليل. الأصل أن الجزئيات تقبل الإعذار، وأن من وقع فيها يعذر إذا كان بجهل أو تأويل. هذا من حيث المسائل نفسها. كما قلت لكم قد تختلف الصياغة، يعني قبل أن ننتقل إلى نقطة أخرى، قد تختلف الصياغة، يمكن أن نعبر عن التأصيل هكذا، ويمكن كما يقع في عبارات بعض أهل العلم أننا نعبر بإقامة الحجة بإطلاق. يعني قد يقال أحيانا من وقع في بدعة فلا يبدع حتى تقام عليه الحجة، يمكن هذا صحيح، والمراد عند التطبيق أننا ننظر في الواقع، هل هذا الواقع يحتمل أن يعذر فيه المعين أم لا. ننظر إلى القرائن، ننظر إلى توفر العلم، ننظر إلى مدى التأويل، هل هو تأويل قريب أو تأويل بعيد، وهكذا. فكل مسألة بحسابها. فلو تبين بالواقع وتبين من هذا المعين الذي وقع في هذه المخالفة أنه خفيت عليه المسألة يعذر، إذا تبين أنه لم تخف عليه المسألة لا يعذر، وكله في النهاية يعود إلى إقامة الحجة. فالذي لم يعذر صدق عليه أن الحجة أقيمت عليه، والذي يعذر ولا يبدع صدق عليه أن الحجة لم تقم عليه، فنحتاج إلى إقامتها حتى نبدعه. شاهد هذا مثلا في باب التكفير، لأن القاعدة بارك الله فيكم أن باب الأسماء والأحكام قواعده واحدة، باب الأسماء والأحكام، باب تكفير وتبديع وتفسيق، ثلاثة أشياء، كافر مبتدع فاسق، من جهة الأسماء ومن جهة الأحكام المبنية على هذا على هذه الأسماء. فالقاعدة في الباب كله واحدة. ففي مسائل التكفير مثلا، نحن في واقعنا الآن لا نتصور عذرا لمن قال الصلاة ليست واجبة، من قال الصلاة ليست واجبة، من قال الصوم ليس واجبا، من قال الخمر حلال، من قال الزنا حلال، لا نتصور له عذرا، ويكفر مباشرة بعينه دون إقامة للحجة. لماذا؟ لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، حيث لا يتصور عذر فيه في هذا الواقع الموجود. لكن في واقع آخر، من أنكر معلوما من الدين بالضرورة لكنه خفي في هذا الواقع، في هذا الواقع لم ينتشر به العلم، فعندئذ يختلف الأمر، كما نص عليه شيخ الإسلام وغيره في من أنكر وجوب الصلاة مثلا وهو حديث عهد بإسلام، أو نشأ في بادية بعيدة عن العلماء لم ينتشر العلم في المكان الذي يقيم فيه، في الأماكن البعيدة النائية لا يعرفون هذا، وذكر أن بعض الناس فعلا وقع في هذا من العجائز وكبار السن، فهؤلاء وإن أنكروا معلوما من الدين بالضرورة لكنهم لا يكفرون لأنهم جهال. نستكمل الكلام. ذكرنا أن القاعدة في هذا الباب واحدة، وأنه ينظر فيها إلى الظهور والخفاء على حسب الواقع وعلى حسب حال المعين. إذن هذا هو النزاع مع الحداد من جهة مسائل التبديع نفسها، أو من جهة البدع أو المخالفات نفسها. فالنزاع معه في هذا الموضع أنه ليس عنده تفصيل بين مسألة وأخرى، لا يفصل بين أصول وجزئيات، لا يفصل بين ظهور وخفاء، إنما القاعدة عنده في المسائل واحدة. ثم نأتي إلى قضية الإعذار. تأصيل الحداد في الإعذار هو التفريق بين الجهل والتأويل، وهذا خلاف ما عليه أهل السنة، أهل السنة لا يفرقون بين العذرين، التأويل عندهم عذر كما أن الجهل عذر، ولا يلزم في العذر أن يكون بالجهل فقط، بل قد يتوفر العلم للعالم، يعلم، يطلع على الدليل، يطلع على كلام أهل السنة، لكن يخطئ في ماذا؟ في فهمه، يتأوله تأويلا يدرأ عنه البدعة، يدرأ عنه الانحراف، حتى تقام عليه الحجة وتكشف الشبهة التي وقعت له. ويتأكد هذا في باب التنزيل عندما ننتقل إليه، عندما ننظر إلى الذين عذرهم الحداد عمليا لم يبدعهم مع إقراره بأنهم وقعوا في بدع، فهو يعذرهم بالجهل، فنقول أنت ابتداء لا تعذر العالم بالجهل، هذا نص كلامك، وهل هؤلاء جهال؟ الجواب لا، هم علماء، ومنهم من السلف أنفسهم من التابعين وأتباعهم. ثانيا، أن هذه المخالفات التي وقعوا فيها لا يسلم بأنها تعود إلى جهل، بل هي واضحة جدا في أنها تعود إلى تأويل، ولا يشترط فيها علم ولا اطلاع أصلا، بل هذه أمور تعود إلى فهم وتأويل وتناول للنصوص التي وقعت المخالفة فيها. طيب، نمثل الآن بما عليه السلف، يعني عرفنا الآن الخلاف مع الحداد نظريا في المسائل وفي الإعذار. طيب، ما الذي كان عليه السلف؟ قلنا السلف يفصلون على حسب الظهور والخفاء، على حسب الأصول والجزئيات، وليس عندهم فرق بين جهل وتأويل. طيب، ما الشواهد على ذلك؟ مسألة الخروج على الحكام، هذه المسألة من الأصول، من أصول السنة، ومع ذلك وجدنا أهل السنة فصلوا فيها على حسب ظهورها وخفائها، فلم يعذروا المتأخرين الذين خرجوا أو قالوا بالخروج بعد استقرار المسألة، وعذروا من خالف فيها من الأوائل الذين لم تتضح لهم المسألة، لم تتبين لهم السنة، خفيت عليهم السنة، فعذروهم، عذروا من خرج قديما من الصدر الأول، وأما بعد استقرار المسألة لم يعذروا أحدا، ودونوا في كتب الاعتقاد أن ترك الخروج على حكام الجور من أصول السنة والجماعة، وأن المخالف في ذلك مبتدع ضال، وطبقوا هذا عمليا مع الحسن بن صالح وغيره. تمام، ليس هذا موطن التفصيل، سيكون له موطن إن شاء الله تعالى بعد ذلك إذا أذن الله تعالى بالرد المكتوب، نسأل الله التوفيق. طيب، إذن هذا أصل من أصول السنة فرق فيه أهل السنة عمليا بحسب الظهور والخفاء. طيب، من شواهد تفريقها بين الأصل والجزئيات نكتفي بباب واحد فقط، هذا موجود في أكثر من باب من أبواب الاعتقاد، في الصفات موجود، في الإيمان موجود، في القدر موجود، في الصحابة موجود، في مختلف الأبواب، نكتفي بباب واحد فقط وهو باب الإيمان. ما الأصل وما الجزئيات؟ الأصل الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، هذا هو الأصل. تمام، من خالف في هذا الأصل لم يعذر، ثم تأتي بعد ذلك فروع وجزئيات تابعة عذروا من خالف فيها ولم يبدعوا. الشاهد عمليا بالنسبة للأصل، من الذي خالف في الأصل فبدعوه؟ هناك رجل مشهور وهو من الثقات الأثبات في الرواية، اسمه شباب ابن سوار، شباب ابن سوار أحد المشاهير. ماذا فعل شباب؟ اخترع قولا جديدا بعد استقرار مذهب أهل السنة ومعرفة الفرق بينه وبين مذهب المرجئة، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، قال يا جماعة أنتم عاملين مشكلة، الإيمان قول وعمل، ماذا تريدون بالعمل؟ إذا قال فقد عمل، إذا قال فقد عمل. ما القول والعمل عند أهل السنة يا جماعة؟ القول المراد به يعني حتى نقرب المسألة فيما نحن فيه الآن، قول اللسان، والعمل عمل ماذا؟ الجوارح. نكتفي بهذا الآن. فقال يا جماعة أنتم صنعتم مشكلة وفرقتم الناس، ويعني ما في داعي لكل هذا. إذا قال فقد عمل، إذا قال بلسانه لا إله إلا الله هذا عمل ولا لا؟ هذا عمل. طيب حقيقة كلامه هذا أنه جعل الإيمان قولا بلا عمل، لأن المراد عند أهل السنة هو عمل ماذا؟ عمل الجوارح. فإذا أخرجت عمل الجوارح من الإيمان فهذا قول المرجئة شئت أم أبيت. فلما قال الرجل هذا فحقيقة كلامه أنه استغنى بالقول عن العمل وأخرج العمل من مسمى الإيمان، فقالوا مرجئ. ما الدعوة؟ لماذا؟ لأن خلافه كان في ماذا؟ في الأصل، في الشعار الذي يحصل به الفرق بين أهل السنة وبين المرجئة. طيب نأتي إلى الجزئيات. من قال الإيمان قول وعمل يزيد ولا ينقص، شوف الكلام، من قال الإيمان قول وعمل يزيد ولا ينقص، ماذا فعل هذا؟ خالف في فرع في جزئية تابعة، هو مقر بأن الإيمان قول وعمل وبأن العمل من الإيمان حقيقة. طيب ما مأخذه هنا؟ هذا تأصيل مهم جدا عند أهل السنة. عندما يأتي الخلاف في الجزئيات لابد أن ننظر إلى المآخذ التي انبنت عليها المخالفات. هل هذا المأخذ هو مأخذ بدعي؟ هل هذه شبهة بدعية؟ أم هي شبهة ربما تعود إلى نص، ربما تعود إلى ماذا؟ إلى نص في الكتاب والسنة، ربما تعود إلى قاعدة لغوية فلم يخرج عن حد الأدلة الشرعية، ربما تعود إلى تأويل لكلام بعض العلماء أو بعض السلف، هذا كله موجود. والمثال أمامنا الآن، من قال الإيمان يزيد ولا ينقص، ما مأخذه؟ ما الذي جعله يصنع هذا؟ قال يا جماعة أنا وقف مع النص، أنا وقف مع ماذا؟ مع النص. النص جاء بالزيادة ولم يجئ بالنقصان، هذا فهمه، هو النص جاء بالنقصان لكن هو لم ينتبه، تمام، لم يستحضر هذا، إنما نظر في أدلة القرآن الظاهرة المشتهرة المعروفة وليس فيها إلا ماذا؟ إلا الزيادة، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم فزادتهم إيمانا إلى إيمان، وهكذا. أين تجد النقص بالنص هكذا في القرآن؟ أين هو؟ غير موجود. فقال يا جماعة أنا واقف مع النص، النص جاء بالزيادة ولم يجئ بالنقصان، فأنا متبع للنص. ماذا صنع معه السلف؟ لم يبدعوا. لماذا؟ لأن خلافه في جزئية ليس في الأصل، ولأن مأخذه ليس مأخذا بدعيا، ما قام على شبهة المرجئة التي هي إخراج العمل من الإيمان وأن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، ما قال هذا أبدا، إنما أخطأ ماذا؟ أخطأ التأويل، أخطأ الفهم. طيب مسألة الاستثناء التي أشرنا إليها في الكلام، الاستثناء أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، هذا شاهد مشهور ومهم لاختلاف أهل السنة في التبديع. من السلف من قال ترك الاستثناء أصل الإرجاء، وهذه شبهة الحداد، شبهة الحداد في التبديع بترك الاستثناء مثل هذه الأقوال، تمام. المشكلة عند المرجئة في ماذا؟ لماذا لا يستثنون في الإيمان؟ لأن العمل عندهم ليس من الإيمان، خارج عن الإيمان، الإيمان عندهم اعتقاد وقول فقط، فهل هذا يقبل الاستثناء؟ ابتداء لا، هو يمكن من بعض الوجوه، لكن ابتداء لا، لا يقبل. الاعتقاد هو ماذا؟ إقرار، تصديق، جزم، يقين، هل هذا يقبل الاستثناء؟ ما يقبل. ما يصلح أن تقول أنا موقن إن شاء الله، أنا مصدق إن شاء الله، لا يصلح هذا. تمام. فترك الاستثناء عند المرجئة راجع إلى هذا الأصل. الحداد ليس عنده هذا الفهم، ليس عنده هذا الفقه لظواهر كلام العلماء وإطلاقاتهم، وسنعود إلى هذا إن شاء الله في محله. فالرجل يأخذ بالظواهر وبالإطلاقات دون فهم ولا تمييز. فالمرجئة لم يستثنوا لأجل هذا المأخذ، فجاء من أهل السنة من أبى الاستثناء ليس لهذا المأخذ ولكن لمأخذ آخر، فعرض شأنه على الإمام أحمد، الإمام أحمد وناهيك بالإمام أحمد، فقال ليس بمرجئ، مع أن غيره من الأئمة قال ترك الاستثناء أصل الإرجاء، لكن لهم مأخذ ولهم مراد ولهم وجهة معينة تختلف عن الوجهة التي نظر إليها الإمام أحمد. سئل رحمه الله عمن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ولكنه لا يستثني، فقال أرجو ألا يكون مرجئا. وإذا ذكرت مسألة الاستثناء ذكر راو آخر مشهور ثقة حافظ، وهو مسعر ابن كدام. هذا الرجل أيضا أبى الاستثناء، فبدعه بعض الأئمة ودافع عنه الإمام أحمد. فهذا شاهد الآن للاختلاف والاجتهاد في هذا الباب. هذا على قواعد الحداد يصير به الإمام أحمد مبتدعا مرجئا، وقد وقع فعلا في هذا الإلزام مع أحمد تحديدا، لكن في أمر آخر ربما لم أذكره في البيان المختصر. على كل حال، الإمام أحمد لماذا دافع عنه؟ ولماذا فصل من فصل من الأئمة بعد ذلك؟ هذا الذي يتجاهله الحداد ويتغافل عنه، أن الأئمة فصلوا وبينوا، وشيخ الإسلام قالها صراحة، قال يجوز الاستثناء وتركه باعتبارين، يجوز أن تستثني باعتبار ويجوز أن تترك الاستثناء باعتبار آخر. الحداد ماذا صنع؟ هاجم شيخ الإسلام وكاد أن يبدعه بسبب هذا الكلام. لماذا؟ لأنه لا يفهم، ليس عنده فهم، ليس عنده فقه. الذي يترك الاستثناء مع إقراره بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، قد يكون مأخذه أن إطلاق لفظ الإيمان ربما انصرف إلى الاعتقاد، وكيف يستثني في الاعتقاد؟ وهذا هو ما نص عليه مسعر، قال أشك في كل شيء إلا إيماني، هذا نص كلامه. إذن هو أراد بالإيمان ماذا يا جماعة؟ الإيمان الذي هو عمل الذي نختلف فيه مع المرجئة؟ لا، إنما أراد الإيمان الذي هو الاعتقاد. فخشي أنه لو قال أنا مؤمن إن شاء الله فهم من هذا أنه يعود إلى الاعتقاد، أو تطرق احتمال الاعتقاد إلى هذا الكلام، فلم يستثني لأجل هذا. اجتهد بعض العلماء فبدعوه، نعم، لكن المسألة بعد ذلك صار فيها تفصيل، والإمام أحمد لم يبدعه. تمام. إذن مسألة الاستثناء ليست على هذا التهويل والتضخيم الذي صنعه الحداد، بل هي مسألة تقبل التفصيل، وليس كل من ترك الاستثناء يكون مرجئا. أخيرا، تأويل النصوص، هذا أيضا من الأمور التي يبدع بها الحداد، تأويل النصوص. لو جاء عندنا نص من النصوص في باب الصفات في باب آخر من أبواب الاعتقاد، من تأول هذا النص فهو عند الحداد مبتدع، سيأتي هذا في جانب التنزيل. طيب، في باب الإيمان عندنا مثال، الأحاديث التي فيها ليس منا، ليس منا، من فعل كذا، من غشنا فليس منا. المرجئة اشتهر عنهم تأويل لهذه النصوص، قالوا ليس منا أي ليس مثلنا، ليس منا أي ليس مثلنا. هذا التأويل مبني أيضا على مأخذهم وأصلهم في الإيمان الذي هو إخراج العمل عن الإيمان، فقالوا لا يصلح لو أدخلنا العمل في الإيمان وجعلنا ليس منا، يعني خرج من الدين، يعني خرج من العمل، هذا يؤدي إلى الخروج والتكفير. فقالوا لا، ليس منا أي ليس مثلنا. عرض هذا التأويل على الأئمة فأنكروا، الإمام أحمد وغيره، وقالوا هل إذا جاء بكل الطاعات يصير مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يريدون ماذا؟ يريدون أنه تأويل مبتدع، هذا تأويل يأباه ظاهر النص ولا يحتمله، فهذا تأويل بدعي. جاء هذا التأويل البدعي بعينه عن إمام من أئمة أهل السنة من مشايخ الإمام أحمد، وهو الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله، تأول الحديث بنفس هذا التأويل، قال ليس منا ليس مثلنا. طيب سفيان مرجئ، مع أن التأويل قول من يا جماعة؟ قول المرجئة ومعروف عنهم، ومع ذلك قال به سفيان. فهل سفيان مرجئ؟ سفيان الذي هو من أشد الناس على المرجئة، والذي له كلام صريح في الرد على المرجئة، وخصوصا في قضية ترك أعمال الجوارح، كيف يكون مرجئا؟ فلما تناول أحد الأئمة وهو أبو عبيد رحمه الله في كتاب الإيمان، لما تناول قول سفيان تناوله بأدب ورد عليه بأدب وبين ما فيه من الخطأ، ولم يبدعه ولم يتكلم لا بإرجاء ولا بغير إرجاء. ماذا تستنبط بعد كل هذا؟ أن الأمر عند أهل السنة فيه ماذا يا جماعة؟ فيه تفصيلات، ليست القضية بهذا الإطلاق وبهذا التعميم الذي جاء به الحداد وخالف به منهج أهل السنة والجماعة. إذن خلاصة القول، الحداد من حيث التأصيل مخالف لمنهج أهل السنة من ناحية تصوره للمسائل والبدع والمخالفات، ومن ناحية تأصيله للإعذار وتفريقه بين الجهل والتأويل. ثم سيأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى عندما ينزل ويطبق ويتعامل مع الأعيان، سيتبين لنا بوضوح أنه تناقض تناقضا شديدا، ولم يستطع أن يطبق تأصيله هذا، لأنه سيقوده حتما إلى تبديع غير واحد من أئمة السنة، وهذا يبين أكثر ما عليه هذا الرجل من الضلال والانحراف، الذي يؤصل تأصيلا ولا يستطيع أن يعمل به ويتناقض فيه، فهذا دليل واضح على بطلان قوله وعلى بطلان مذهبه الذي ذهب إليه. وللحديث بقية إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.